بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. قالوا: هذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. نعم، يقول المصنف: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. يريد المصنف رحمه الله أن الانتساب إلى هذه المذاهب الأربعة المعروفة، وهي المذهب الحنبلي، المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، هذا لا بأس به وليس بمذموم، فإن المصنف رحمه الله قد ذكر التحذير من البدع وأهلها، والنهي عن الفرقة والاختلاف، ثم بين رحمه الله أن الانتساب إلى هذه المذاهب الأربعة هذا ليس بمذموم، وإنما المذموم ما تقدم ذكره، هكذا يقول المصنف رحمه الله. وهذه المسألة الذي قاله المصنف رحمه الله عليه جمهور أهل العلم بجواز الانتساب إلى هذه المذاهب الأربعة الموجودة، وهناك من العلماء من يرى ذلك مذموما، وأنه لا يجوز، لأن ربنا تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأمر الناس باتباعه والأخذ بما جاء فيه، والتمسك بسنته، والاعتصام بوحيه سبحانه وتعالى. فهذه المذاهب أمور أحدثت بعد القرون الأولى، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعرفون المذاهب، ولم يكونوا ممن يقلد وممن يتعصب في الدين، فلم يكن هناك مذهب معروف، يعني بالمذهب البكري أو المذهب العمري أو العدوي أو المذهب العثماني أو العلوي، لم تكن هذه المذاهب موجودة عند الصحابة، بل كان الصحابة يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون بقوله ويصدرون عن رأيه، ويتمسكون بسنته ويعضون عليها. فهكذا كان التابعون أيضا ينظرون إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهكذا أتباع التابعين. فهكذا كانت القرون الأولى لا تعرف هذه المذاهب ولا تعرف هذه التعصبات، ثم كان بعدهم هؤلاء العلماء، الإمام مالك، وهكذا الإمام الشافعي، وهكذا الإمام أحمد، وهكذا من كان على منوالهم كالأوزاعي والثوري وابن عيينة، وهكذا بارك الله فيكم، يعني الحميدي والبخاري ومن جاء بعدهم. هؤلاء أئمة لا شك في علمهم وفضلهم ونبلهم، فكان هؤلاء العلماء الذين قلدهم من جاء بعدهم كانوا ينهون أشد النهي عن تقليدهم. فأبو حنيفة عالم من العلماء في باب الفقه، إن كان ضعيفا في باب الحديث، هو القائل: لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولي ما لم يعلم دليلي، ولا يجوز لأحد أن يفتي برأي ما لم يعلم دليلي. وهكذا الإمام مالك رحمه الله كان يقول: نحن بشر نصيب ونخطئ، فما رأيتموه من أقوالنا مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله فتركوها واعرضوا عنه. وهكذا الإمام الشافعي هو القائل أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وهكذا هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهو القائل إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله فارموا بقولي. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا وخذ من حيث أخذوا. فهكذا الأئمة نهوا عن تقليدهم. فلهذا هذه المذاهب الأربعة ليس لها أصل في الدين، ليس لها أصل في الدين، بل ديننا مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله عز وجل هو القائل في كتاب الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهكذا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا يقول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا يقول الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في وجوب الأخذ بالقرآن والسنة وطاعة الله والرسول كثيرة وكثيرة. فلهذا بارك الله فيكم هذه المذاهب تعتبر شيئا زائدا علينا في ديننا. فهل تعبدنا الله سبحانه وتعالى باتباع الشافعي أو باتباع أحمد بن حنبل أو باتباع مالك أو باتباع الثوري أو باتباع ابن حزم أو باتباع البخاري أو مسلم؟ إنما الجواب إنما تعبدنا الله سبحانه وتعالى باتباع كتابه وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فلهذا قول المصنف رحمه الله وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع يريد بها المذاهب الأربعة فليس بمذموم، لا الراجح أنه مذموم. لماذا؟ تنسب نفسك إلى عالم هو يدعو الناس جميعا إلى الأخذ بالقرآن والسنة، وهو حذر الناس جميعا من أن يقلدوه أو يقلدوا من هو فوقه. فلماذا أقول أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي أنا حزمي أنا حنفي أنا ثوري أنا كذا؟ إنما تقول أنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنا محمدي. إن كان يريدون شيئا تنتسب إليه فتقول أنا محمدي نسبة إلى محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فأنت تأخذ من القرآن والسنة، تأخذ من القرآن والسنة في باب العقيدة وفي باب العبادة والمعاملة وفي باب الأخلاق والآداب والسلوك والدعوة والمنهاج. فلا نحتاج إلى واسطة بيننا وبين كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كانت عنده الآلة والكفاءة والقدرة على فهم القرآن والسنة فلا يجوز له أن يقلد أحدا كائنا من كان. ومن كان عاجزا ودون ذلك فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم عن حكم الشرع عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليست عندك الكفاءة والقدرة وعندك يعني الاستطاعة على أخذ الحكم مباشرة من القرآن والسنة، فأنت تسأل العلماء عن حكم الشرع، تقول ما حكم الشرع في كذا وكذا، لا تسأله عن رأيه ولا تسأله عن فهم يعني عن اجتهاده، وإنما تقول أنا أريد أن أعرف حكم الله في هذه المسألة. فإن كان عنده حكم الله بالدليل أتاك به، وإلا قال هذه المسألة اجتهادية والذي يظهر لي هو كذا وكذا. فهذه مرتبة بين الاجتهاد وبين التقليد كما أبان ذلك العلماء منهم العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول، وهكذا في كتابه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وهكذا الإمام الصنعاني في كتابه تيسير إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وهكذا أبان العلماء بحثا موسع في كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم، وهكذا بحوثا واسعة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام ابن حزم. فالحاصل أنك يعني تتبع كتاب الله وسنة رسوله، وتتشرف بالنسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت سني وأنت محمدي مع إجلالك واحترامك وتوقيرك لهؤلاء العلماء وهؤلاء الثلة المباركة من علماء وأئمة الدين الذين بذلوا أوقاتهم وبذلوا أموالهم في سبيل تعلم الدين وتبليغه ونشره، وأجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم الخير الكثير، فأنت تجلهم وتحترمهم وتترضى عنهم وتترحم عليهم وتعترف لهم بعلو المنزلة. أما التقليد فلا يجوز في الدين، لا تقلد في دينك، وإنما أنت تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، أراد بقوله في الفروع يعني ما يتعلق بالفقهيات، ويخرج بذلك باب العقيدة. قالوا: لأن العقيدة أمرها توقيفي لا تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجري فيها الاجتهاد بخلاف الأمور الفقهية من باب الطهارة والصلاة ونحو ذلك، هذا يدخلها الاجتهاد. قالوا: المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. الاختلاف لا يعتبر رحمة، وأما حديث اختلاف أمتي رحمة فهو لا أصل له. كيف الاختلاف يكون رحمة والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذه الآية تدل على أن من رحمهم الله سبحانه وتعالى لا يختلفون، وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهكذا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهكذا يقول الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالاختلاف في ديننا مذموم بالأدلة من القرآن والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لكن بارك الله فيكم، تأتي اختلافات بين العلماء لها سبب، وهو إما عدم بلوغ النص، أو أنه يصل إليه النص من وجه لا يصح، أو أنه يفهمه على خلاف المراد والصواب، أو أنه يكون عنده ما ينازعه وما يخالفه، فقد يكونون معذورين في اختلافهم. وبالنسبة للأدلة التي تحتمل الاجتهاد فهذا لا بأس بأن يدلو بدلوه، وأن يفهم منه ما يفهم غيره منه خلاف الذي فهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بقوله: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، وبعضهم تعجل قبل خروج وقت العصر، فهذا من اختلاف الأفهام. وإذا كان هناك يعني مجال للاجتهاد في فهم النصوص، فإن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يحمل كلام المصنف رحمه الله على ذلك. قال: واتفاقهم حجة قاطعة. نعم، إذا اتفقت الأمة أجمع، أما اتفاق أهل المذاهب لا يكون حجة، لكن إذا اتفقت الأمة أجمع فإجماعهم حجة، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني معنى الآية: إذا اجتمعتم فخذوا باجتماعكم، إذا كان مبنيا على الدليل. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه النبذة بذلك الدعاء العظيم: وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.